نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. هذا أخونا يسأل يقول: شيخنا أريد أن تدلوني على أفضل كتاب في العقيدة.
ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، السؤال بإطلاق الأفضلية في أي فن كان الغالب لا يعني ليس له ثمرة حقيقية. يعني لما يقول أفضل كتاب في العقيدة، موضوعات العقيدة متنوعة، المطروق منها الحاجة إلى الدراسة كثيرة جدا، حاجته هو مبتدئ ولا منتهي ولا بالضبط جامعي ولا بالضبط ما هو؟
غالبا هذا السؤال شخص مبتدئ،
مو احتمال. لكن مثلا يعني عندنا كتب جامعة لمسائل الاعتقاد كاملة، فمثلا شرح العقيدة الطحاوية بن أبي العز الحنفي من أمتن الكتب وأنفسها وأحسنها على الإطلاق فيما يجمع مسائل الاعتقاد والاستدلال عليها والجواب عن إشكالات المتخالفين لأهل السنة في الباب، وهو كتاب معروف سيار. وهذا كتاب أصلا يدارس، وهو كتاب يجعله طالب العلم أصلا له يدارسه دواما، يعني دواما ويرجع إليه. أما المختصرات إذا كان كما تقول أنت الآن مبتدئ، فعندنا مجموعة مختصرات ممتازة أيضا، مثلا عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن عثيمين، كتاب نفيس وهو كان أصلا مقرر في المعاهد العلمية. وكذلك عندنا مجموعة الشيخ العلامة الشيخ صالح فوزان كذلك له كتاب في مجمل مسائل التوحيد موجود أيضا، وكتاب مختصر ومتقن أيضا، وأتقنه لأنه حرره الشيخ تحريرا حفظه الله. وعندنا أيضا الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين له كتاب جيد، الشيخ عبد الله الأثري له كتاب أيضا في مجمل اعتقاد السلف ممتاز أيضا وسبق أنه عرضناه. عندنا مجموعة من الإخوة، عطني أفيدنا خلي الإخوة
دورة البيان أيضا.
نعم، وكذلك يعني بعض الأفاضل المعاصرين كانت لهم إسهامات جيدة في الباب أرادوا بها يعني تقريب مثل هذه العلوم، وهذا ترى جيد، يعرف استيعاب مسائل الفن ثم بعد ذلك محاولة تقريبه للمتلقين أو المبتدئين وشيء من ذلك. بعض ما يدرس في الدورات العلمية مفيد جدا، وأنا أنصح طالب العلم دائما إذا أراد أن يبتدئ فليجعل شيخه يدل على الكتاب الذي يريده. مثلا كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب من أجمع الكتب التي صنفت في مسائل توحيد الألوهية، وهذا معروف، وإن كان فيه قدر ترى من توحيد الربوبية والأسماء والصفات وفي شيء من أبواب القدر وأشياء، لكن من أجمع ما صنف في جمع مسائل التوحيد العملي القصدي. وغيره صنف في أشياء قضايا أخرى، الشيخ الإسلام تيمية صنف عدد من المصنفات في قضايا بالذات الأسماء والصفات والقدر، عندك التدمرية والحموية والواسطية وغير ذلك، كتب مشهورة سيارة معروفة أيضا للشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. وهكذا على هذا المنوال، وأنا أنصح أن كل كتاب صاحبه أو يعني من الكتب أهم سؤال عندنا والثقة بمؤلفه، وأن يكون على اعتقاد سليم على طريقة السلف في الاعتقاد ويسأل عنه، فإذا كان كذلك فلينتفع به، خاصة المختصرات لأنها ما تأخذ وقت وغالبا تكون متقاربة ترى، اللهم إلا أنها تتفاوت في صياغة العبارات، توضيح الفكرة، منهم من يعتني بالاستدلال، منهم بالتوضيح، منهم بالتقسيم، منهم بمحاولة التمثيل بهذه الطريقة. فترى طالب العلم هو اللي يستفيد وهو الكسبان في الأخير، فليحرص عليها ونسأل الله التوفيق للجميع.
شيخنا أيضا من المختصرات ممكن المتن العقدي الشيخ زاد العامر، كتاب لطيف.
أيضا هذا كذلك وهو درس أيضا في دورات علمية. وقس على ذلك عندنا الحمد لله مجموعة من المعاصرين كتاباتهم التي كتبت في باب الاعتقاد أرادوا بها الاختصار أيضا، وفقوا توفيقا بالغا. نحن ترى عرضنا جملة منها، جملة منها يعني لو يرجع إلى ما صنف في إلى ما عرضناه من كتب الاعتقاد في هذا البرنامج سيد أن ننوه أن هذا يصلح للمبتدئين، أو هذه خلاصة في باب الاعتقاد. وبهذه الطريقة الشيخ محمد إبراهيم الحمد له كتابات قيمة في الباب أيضا يرجع إليها، وهي أرادها مختصرة، وعنده أبحاث موسعة لكن عنده مختصرات في الأبواب جيدة لو يرجع إليها. وفق الله الجميع.
هذا شيخنا يعني يعطينا فكرة ما تقول يرجع لما تكلمنا فيه عن كتب العقيدة، لو مثلا بعض الإخوة ينشط ويقطع مثلا كتب العقيدة يجعلها لحالها، وثم كتب الفقه الحالة، كتب الرسول الحالة.
والله ودي هذه أمنية، وإن كان الحمد لله فيه من يعني الآن مثلا أنا اللي أعرف أن هناك من اهتم بهذا الجانب وصنع مثل الفهرسة لمسائل كتب العقيدة التي عرضناها في البرنامج وجمعت، وهناك ضم موقع تبنى إخراج كل كتاب في العقيدة وضمه إلى قائمته، بحيث أنه إذا بحث يجد أن قوائم العقيدة موجودة كاملة يعني موجودة، ولله الحمد. وأنا أخبرت بهذا منذ فترة يعني، وإن شاء الله أن هناك يعني بعض الإخوة يعني ينشطون إلى وضع مثل الفهارس التفصيلية، لكن هذا يحتاج مثل التتبع. ما شاء الله تبارك الله 6000 كتاب تقريبا وأكثر على عرض إلى الآن في البرنامج، صلى الله يبارك وينفع بالجهود، ويحتاج إلى تضافر جهود. يعني ليت أحدا مهتم باللغة يخرج كتب اللغة، بالشعر يخرج كتب الشعر، بالحديث، بالعقيدة. العقيدة هناك الحمد لله
الأصول أيضا من هناك من أخرجها سابقا يعني قبل 100 حلقة تقريبا أخرج مجموعة كتب الأصول في حلقات
جميل
الثانية.
أنا أتمنى حتى الإشادة بها، أنا حتى لو يرسلوا لي في تغريدة القائمة هذه سأجعل لها رتويت إن شاء الله حتى يستفاد منها. نسأل الله أن يبارك. نعم
بسم الله.
نبدأ بسم الله. هذه سلمك الله عندنا مجموعة من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية بالدمام لصاحبها أخونا الحبيب الأستاذ عبد الله الغامدي أبو عبد العزيز، نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية وسبق داخل معنا. وهذه مجموعة من الإصدارات التي تتميز بها مكتبة المتنبي خاصة في إصداراتهم الجديدة. هذه سلسلة سميت سلسلة علوم البلاغة والنقد لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة عزة محمد جدور وفقها الله، وهي دكتورة أستاذة البلاغة والنقد الأدبي، وهي قد كتبت مجموعة من المصنفات في أرادت بها تقريب مسائل البلاغة علوم البلاغة والنقد الأدبي للطلبة والطالبات في الجامعات العربية عموما. يعني هي تحاول تحوي مقررات المناهج البلاغية في الجامعات، تنظر ماذا ما الموجود وتأتي به. هذا من جهة. من جهة أخرى لب دراستها وعلاجها للقضايا البلاغية منصب على الناحية التطبيقية، فتأتي وتصب على النصوص من الكتاب والسنة لمحل الدراسة البلاغية والشعر القديم والحديث. وبهذه الطريقة يعني هي أصلا تقول التطبيق هو الغاية الحقيقية حتى الطالب يتذوق الناحية الجمالية الأدبية في الأسلوب في قضايا البديع ونحو شالي. طبعا علم البلاغة يقوم على 3 أمور، على علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، وكلها درستها في كتب. هذا أولها عندنا في هذا المجلد، سمته المعاني دراسة في الانزياح الأسلوبي. طبعا يا ولدي طبعا هذا علم المعاني، هذا محل دراستي في هذا الكتاب. هي في هذا الكتاب سمت الانزياح الأسلوبي، هذا المصطلح الانزياح مصطلح معاصر ظهر في الدراسات النقدية الحديثة الأدبية، وهي جاءت من أحد من الدراسات الغربية التي يعني عندنا الآن مجموعة من الدراسات الغربية مناهج خرجت ومدارس صارت تعرف بالبنيوية والتفكيكية ويعني والألسنية وأشياء من هذه. ما هي طبعا هي للأسف الشديد أن عندنا من في الجامعات من تأثر بهذه المدارس وهذه المناهج وصار يطبقها بحذافيرها على 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 النواحي البلاغية في القرآن والسنة وكلام العرب، وهذا خطأ جسيم جدا، لأنه نحن ننطلق من أصول وقواعد ومنطلقات تختلف تماما عنهم. فالذي يصلح لهم ليس بالضرورة يصلح لنا، بل هو مباين تماما. وهي وفق الله مدركة لهذا الجانب، ولهذا مصطلح الانزياح هي أتت به قالت لشيوعه في الدراسات الحديثة، وإلا هو كان معروفا عند المتقدمين باسم العدول، يعدلون العدل يعدل من هذا الأسلوب إلى هذا الأسلوب، أو من هذه اللفظة إلى هذا اللفظة، أو من هذا التركيب إلى هذا التركيب باسم العدول، أو قالت العدول أو الخروج أو الانحراف، بعضهم سمى بهذه الطريقة وهو معروف. وليت استعملت هذا في 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 في, في عنوانها. القصد أن في هذا الكتاب أراد أن تبحث علم المعاني في وأراد من حل الدراسة الانزياح الأسلوبي، والانزياح المسلوبي المقصود العدول في الأسلوب من المعتاد المألوف في الكلام إلى غير المألوف لأجل الحصول على ناحية جمالية بلاغية وإفادات جديدة لا تأتي إلا بالتمعن والنظر وحسن النظر ما بين المتكلم والمتلقي. وفق الله، وقد قسمت كتابه كما ترى هذا الفهرس، قسمته إلى عدد من الفصول، جعلت الفصل الأول خاص بقضايا الفصاحة والبلاغة، وهي هذه ناحية تاريخية فيها وتعريفية واصطلاحية، وأهم الكتب وأهم القضايا والشروط والأركان في الأبواب الفصاحة والبلاغة وعلوم البلاغة وعلم المعاني كما ترى في الأسلوب، وبيّنت المراد بها. الفصل الثاني خصته بالانزياح في أساليب التركيب، خصته بقضايا التركيب والأساليب التركيبية. عندنا قد مجموعة من أساليب التركيب المطروقة أصلا عند الأئمة، مثل التقديم والتأخير والحذف والذكر والإضمار والتعريف والتنكير، وكل واحد وغيرها، وكل واحد تذكره وتبين معناه والمراد به، ثم تجلي الناحية البلاغية، تأتي بنصوص كثيرة في الباب. الفصل الثالث خصته بالانزياح في أساليب الخبر والإنشاء، وهذا خصته لأهميته. وأما الرابع فجعلته في مسألة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر وأهميته ودلالاته البلاغية. والفصل الخامس عندنا في أسباب الوصل والفصل، والسادس في أسلوب القصر، وهو أسلوب معروف مشهور عرفت به وطراقي وأساليبه ووسائله. والأخير عندنا الإيجاز والإطناب وأهميته في أبواب البلاغة وشيء من ذلك. وفق الله. الكتاب كما قلت لك، شوف هذا، أشوفها هي تقوم في لب دراستها، وأصله على الجانب التطبيقي، فتأتي من نصوص القرآن ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشعر القديم والحديث ما تجعله محل التذوق والتطبيق، فهو الكتاب مشبع بمثل هذا، وهذا لفتة جميلة منها. وفق الله الكتاب، قلنا لأختنا الفاضل الباحث الدكتورة عزة محمد جدوع من إصدارات مكتبة المتنبي بالشرقية، هذا الثاني من ضمن السلسلة، وهو فيما يتعلق بعلم البيان. هذا عنوانه: البيان دراسة في الانزياح الدلالي، لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة عزة محمد جدوع وفقها الله. كذلك فعلت فيها في هذا الموضوع في التذوق الجمالي الذي يأتي من علم البيان، لأنه هو علم يعرض الأشياء الجمالية الذوقية، فهي قدمت بمقدمة فيها بيان شرح وبيان وتفصيل لبعض المنطلقات التي أرادت الانطلاق بها. بدأت في الفصل الأول من الصورة البيانية، الصورة بها الصورة الكلية لا يخرج منها موضوع مفهوم البيان والانزياح والمراد به والدلالة البيانية وشيء من ذلك. الثاني الآن بدأت بقضايا، القضايا التي تدرس في علم البيان وهي مشهورة: التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية، مشهورة هذه القضايا دراستها كثير، ترى في عندنا أشياء ثانية لكن هذه أشهر الأساليب المستعملة. الفصل الثاني خصته بالتشبيه، كل واحد تأتي تذكر مفهومه المراد به أركانه أقسامه الأغراض البلاغية المتعلقة بها، وهذه الناحية التطبيقية عالية. ثم الثانية المجاز وأنواع المجاز العقلي والمرسل شيء، وهنا ذكرت الاستعارة. ثم الأخير عندنا ما يتعلق بفصل خصت به الكناية، ودرست الكناية مفهومها والمراد بها وصور الكناية، وعرضت إلى التعريض والمراد به وأنواع التعريض وشيء من ذلك. وفق الله، وهذا مطبوع في مجلد أيضا من إصدارات مكتبة المتنبي، وهذا الثالث من أركان علم البلاغة، وهو الموضوع علم البديع، ما يتعلق بعلم البديع، وهذا أيضا سمته، هذا عنوانه: البديع دراسة في البنية والدلالة أو الدلالة، هي تقول هذا وهذا هو كذلك، لأختنا الفاضل الباحث الدكتورة عزة محمد جدوع وفقها الله. طبعا هذا ضمن السلسلة وهو الثالث منها، وهو كذلك كما قلت لك يستوعب مقررات المناهج الدراسية الجامعية لطلاب دراسات علم البلاغة في الجامعات العربية حتى قد والإسلامية أيضا، وهو على نفس النمط، لكن هذه جاءت وجعلت تكلمت عن أنواع البليغ. البليغ وأدوات البديع، وأدوات البديع معروفة أنها تنقسم إلى قسمين، منها لأن البديع من قسم المحسنات والتحسينات، وهي تنقسم إلى تحسينات لفظية وتحسينات معنوية. أما الفصل الأول فخصته في التأبيه المحسنات المعنوية، وذكرت مجموعة قرابة العشرة منها، ها هنا كل واحد منه تأتي به تذكره، يعني مثل التقابل والتناسب والعكس والتورية والتجريد والمبالغة، شوف الاستعمال واللف والنشر وهكذا، تعرف به والمراد به، إذا كان له أقسام وشروط وأنواع، وتبدأ تذكر النواحي البلاغية إثارته في هذا الباب. ثم بعد ذلك جاءت الفصل الثاني، جاءت إلى المحسنات اللفظية، وذكرت الأشياء المشهورة المعروفة مثل الجناس ورد على رجل العجز على الصدر، وعندك التوازن وبهذه الطريقة، وكل هذا لها مقدمات وتتكلم عنها. شوف هذه طريقتها وفق الله، مثلا هذه التورية، شوف تأتي به وتعرفه أنواع التورية وتذكرها، شوف الاستشهادات ما تذكره من الأمثلة. هي ركزت عظم كتابها على أو كتاباتها على الناحية التطبيقية لأجل أن تمكن الطلبة من التذوق الأدبي وترفع عندهم حس البلاغي الذي عندهم. لا يقول لابد من ناحية تطبيقية, وهي قد توسعت في هذا الباب جدا وهذا عمل حسن منها. وكذلك تجنبت كثيرا من الذي من المناهج والمدارس الغربية في الدراسات الحديثية النقدية الموجودة التي أثر بها كثير من الدراسات المعاصرة ووفقها الله. الكتاب مطبوع أيضا في مجلد من إصدارات مكتبة المتنبي. بعد ذلك هي لما جاءت وجمعت هذين الاثنين اللي هو البديع والبيان سبق عرضناها قبل قليل, جمعتهما في هذا المجلد, وهما بنفس كل واحد كما هو بمقدمته وخاتمته بأمثلته وهوامشه حتى بأول الصفحة وآخر الصفحة ما تغير شيء. وضعتهم في مجلد واحد سمته البلاغة العربية البيان والبديع للأستاذة الدكتورة عزة محمد جدوع وفقها الله, مطبوع في مجلد من إصدار مكتبة المتنبي. أنا صراحة أنا حاولت أني يعني في المقدمة قلت لعل لها غرضا في هذا الجمع, ربما اختصرت ربما زادت تعقبت شيء, وإذا بها ما أشارت إلى شيء, بل هو الدراسة هي ما زادت شيئا لا في هذا ولا هذا. فلعل كان مثل هذا أن يذكر الغرض من هذا الجمع بعد أن فصل. هل الغرض منه مثلا تيسير الحصول على الكتاب في محل واحد أو لا؟ لو كان علم البلاغة يكون محل في محل كان جمعت البيان علم المعاني معها واكتملت صارت علوم البلاغة كلها في مجلد واحد بهذه الطريقة وفق الله. هذا وهذه الطريقة سلكتها, ترى سيأتي بعدين نموذج ثاني نموذج آخر أيضا. هذه أيضا ضمن سلسلة البلاغة والنقد, وهو الحديث عن البلاغة الإعجاز القرآني. بلاغة الإعجاز القرآني جاءت في هذا المجلد سمته البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم. طبعا العنوان له تتمة, وأنا نحن أخوة نقول لهم دائما يا إخوة أطبعوا العنوان كاملا في الصفحة الأولى. شوف البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم دراسة تحليلية في النص القرآني لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة عزة محمد جدوع وفقها الله. وفي هذا الكتاب الذي أراد به تجلية موضوع البلاغة القرآنية ولا شك في ذلك, لكنها من جميل ما صنعت أنها قدمت مقدمات معروفة جمع القرآن والقراءات وأثرها في تجلية أنواع البلاغة يعني في هذا المضمار. ثم بدأت تقسم الكتاب إلى فصول. الفصل الأول خصته في الإعجاز البياني في القرآن, وتكلمت عن ناحية تاريخية في هذا المضمار العرب ومعرفتهم بالإعجاز ونوع الإعجاز اللي جاء به القرآن ولهذا ما استطاعوا يحاكونه. ثم بعد ذلك قضايا تاريخية المصنفات في الباب, قضايا تاريخية لمعرفة من كتب فيه مثل الرماني والخطابي والباقلاني ثم الزمخشري وإلى المؤلفات المعاصرة. هذه ناحية تاريخية الآن ممن تكلم في الإعجاز البياني في القرآن. الفصل الثاني خصته بالمفردة القرآنية وأثرها في الإعجاز القرآني, وتكلمت عن خصائص المفردة القرآنية وما إلى ذلك وصفاتها. الثالث الجملة القرآنية وأثرها في وصور التركيب في الإعجاز القرآني. ثم بعد ذلك تكلمت عن الدلالات السياقية للفاصل في الفاصلة القرآنية. وبعد ذلك الفصل الخامس الصورة القرآنية جملة, وهي ركزت هذا الآن هذا نوع من التمثيل بصورة الكافرين كيف جاءت في القرآن وصورة المؤمنين وفي الجنة والعاقبة. والأخير كان مثل الدراسة, أخذت القصة القرآنية وجعلتها مثل الدراسة سورة الكهف عندها, جعلتها تكلمت النواحي البلاغية في القصص الموجود في سورة الكهف ودرسته وحللته تحليلا بلاغيا وفقها الله. والكتاب كله على هذا المنوال, كتاب لطيف في مجلد من إصدارات مكتبة المتنبي. ثم جاءت بعد ذلك على نفس المنوال وأراد تدرس البلاغة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وسمت الكتاب البلاغة في السنة النبوية دراسة تحليلية في الحديث النبوي الشريف لأختنا الفاضل الباحثة الأستاذة الدكتورة عزة محمد جدوع وفقها الله. والكتاب أيضا على نفس المنوال الناحية التطبيقية موعبة في الكتاب, مثل هذه قلنا لكم قبل قليل أن هذا من الأغراضها في التصنيف أن تجعل الطلبة ترفع الحس البلاغي عندهم والتذوق الجمالي للنصوص البلاغية. جاءت إلى تكلمت في مقدمات فيها مسألة التعريف بالحديث وشيء من ذلك. أما الفصل الأول فخصته على البلاغة ناحية تاريخية جهود العلماء في تجلية البلاغة من الحديث النبوي، وتكلمت عن جهودهم سواء في شراح الحديث أو من أفرده أو شيء من ذلك، لأن هناك من أفرده من علماء البلاغة أيضا، مثل كتاب المرتضى في أو الرضي في المجازات المجاز النبوي. الفصل الثاني الخصائص الأسلوبية للحديث النبوي، وتكلمت عن بعض الخصائص. والثالث خصته بالصورة الفنية العامة في الحديث النبوي، وتكلمت عن الاستعارة والتشبيه في الأحاديث واستخرجتها. والرابع جعلته خاص بالبديع في الحديث النبوي وتشكيل البديع. والسادس عندنا أو الخامس والأخير فنون العرض التي جاءت في الحديث النبوي، مثل الحوار والرسالة والقصة والخطابة والكلام عنها بلاغيا وإفادتها وتجلية هذا الموضوع. والكتاب كما قلت لك تأتي أصل الدراسة الأحاديث، ثم هي محل الانطلاق بعد ذلك لتجلية أنواع البلاغية في هذا الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي. لما انتهت من هذين الكتابين، هذا البلاغة في القرآن والبلاغة في الإعجاز القرآن، البلاغة في السنة النبوية، جمعتهما أيضا في هذا المجلد. هما بالمقدمات بالخواتم بالهوامش ببداية الصفحة بكل شيء في هذا المجلد الذي سمته البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة عزة محمد جدوع، والكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي. وأنا أكرر، لو كان تحتاج في المقدمة أن تبين الغرض من هذا الجمع، لأنها أعطتها ترقيما وجعلتها من ضمن السلسلة، والحقيقة هي ليست إلا إعادة لجمع ما سبق، ليس فيه شيء جديد من ضمن السلسلة. هذا سلمك الله عبارة عن أربعة أبحاث لها درست فيها الغالب الشعر الحديث، يعني النواحي النقدية في الشعر الحديث، وسلطت عليها مسائل النقد. وشيء من هو تكلمت أن كثيرا من قضايا النقد في الشعر الحديث تسلطت عليها المدرسة الغربية الوافدة عندنا، المناهج المحدثة، وتسلطوا عليها اللي ذكرناها قبل قليل، وأرادت هي أن تجلي، تقول هي هذه غريبة اليد واللسان كلها عنا ولا لنا أصولنا ومنطلقاتنا. أرادت أن تجلي بالأصول المعروفة عند المتقدمين وعند علماء اللغة القضايا البلاغية، وتسلط على الشعر الحديث. هي أربع دراسات، ثلاثة منها للشعر الحديث وواحد فقط لكتاب الجاحظ سيأتينا بعد قليل، لكن كله نواحي نقدية في الشعر. سمته قراءات تحليلية في النص الشعري والنقدي لأختنا الفاضل الباحثة الدكتورة عزة محمد جدوع وفقها الله. أربعة أبحاث لها، هذه هي الأبحاث الأربعة، لأن كل بحث بمقدمته وخاتمته كما ترى. أما الأول بعنوان التناص مع القرآن الكريم في الشعر العربي المعاصر، والمقصود بالتناص ما يعني أن أخذ بشيء من نص القرآن وتطعيم الشعر به كذا، وهذا مسلك معروف عند في الشعر العربي المعاصر. كانت دراستها في الشعر العربي المعاصر الآن أتت بكثير من الشعراء، وكيف أخذوا هذه العبارة هذه الجملة، ما الإفادات التي أفادتها مثل هذه النصوص التي اقتبسوها في وتوظفوها في شعرهم. شوف توظيف التراث في الشعر المعاصر، النص القرآني، التأثر بالألفاظ والعبارات القرآنية في الشعر المعاصر، استدعاء الشخصيات القرآنية، والتماشي بهذه الطريقة. هذا بحث متكامل. جت البحث الثاني رائحة الموت في ديوان الغرفة رقم 8 لأمل دنقل. طبعا أمل دنقل هذا معروف، طبعا هذا ترى شاعر، هذا أمل ترى اسم شاعر وليس اسم امرأة على خلاف المألوف يعني المعروف. وأما هو في آخر حياته صابه مرض، ظل حبيس الغرفة تقريبا أو شيء من ذلك، وصلى ينتظر الموت في هذه في المدة هذه التي عاشها قبيل الموت، صار يتذكر أشياء وصار هاجسه عند الموت، فكتب آخر ديوان له فيه 13 قصيدة كلها يعني العنصر الجامع فيها حديثه عن الموت وشيء من ذلك، لكن بث فيه شجونه وأشياء ورؤى أشياء قضايا. فسمى ديوانه ديوان الغرفة رقم 8 اللي مات فيها هاي الغرفة. طبعا رائحة الموت لأنه هو كلها فيها شيء من معنى الموت وشيء من ذلك، فهي جعلت هذا معنى الموت وذكره وتنوع عمل دنقل في ديواني هذا في تذكير بالموت أو شيء من ذلك، وبين معاني وما فيه من الآثار، ودرسته دراسة نقدية معاصرة كما ترى. الثالث من الأبحاث بناء القصيدة في الشعر الفلسطيني المعاصر في المنفى، يعني الذين هم في المنفى، وهذا ترى أصلها بحث مطول لها، كان رسالة علمية لها. والأخير عندنا هذا هو النقد القديم، الخطاب الأدبي بين الصياغة والغاية في النقد العربي القديم، دراسة النقدية في البيان والتبيين للجاحظ، وهذه من الدراسات القديمة. وفق الله، الكتاب عبارة عن أربعة أبحاث لها مجموعة في هذا المجلد من إصدارات مكتبة المتنبي. هذا سلمك الله رسالة علمية، وهي رسالة حقيقة متميزة، صاحبتها صاحبة الرسالة وهو أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة رجاء بنت صالح بن محمد البحر وفق الله، جاءت إلى موضوع، جاءت إلى الصور المكية وما تميزت به من ناحيتين، من ناحية الأساليب التي عرض بها القضايا المطروقة في الصور المكية، والثاني الموضوعات التي غلبت على الصور المكية وهي موضوعات العقيدة، وهذا معروف يعني عند الأئمة والعلماء، فأرادت أن تدرسها من الناحية الأسلوبية والموضوعية، وسمت بحثها تنوع خطاب القرآن الكريم في العهد المكي بين قوسين دراسة للأسلوب والموضوع لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة رجاء بن صالح بن محمد البحر وفقها الله. قدمت الكتاب بمقدمة فيها الفرق بين العهد بين المكي والمدني وطرق معرفة ذلك وشيء من ذلك، يعني هذه مقدمة البحث عندها. ثم بعد ذلك قسمت الكتاب أو بحثها إلى فصلين اثنين، أما الفصل الأول ثلاثة فصول حقيقة، أما الفصل الأول فخصته لدراسة الأساليب البلاغية في الصور المكية، وتكلمت عن ثلاثة أمور جعلتها محور البحث عندها كل واحد في مبحث: الإيجاز والاستفهام والفاصلة، وجعلت الكلام يدور حول هذه، وهذه الأشياء الثلاثة عندنا الفصل الأول يعني هي اللي قدمت فيها الكتاب. لاحظ معي، والثاني الفصل الثاني الموضوعات، دراسة الموضوعات في العهد المكي، وهذا هو معظم الكتاب، يعني أربعة أخماس الكتاب ترى على هذا تقريبا. وهذه طبعا الموضوعات ثلاث موضوعات أساسية: إثبات الوحدانية وإثبات المعاد وإثبات النبوة وإثبات المعاد، وهذه أطالت النفس فيه وتكلمت وقسمت وذكرت أنواع الأدلة في إثبات ذلك، اللي هو الموضوع الذي كان تحمله الآيات المكية، وأجادت وأفادت وفق الله في هذا المجلد الضخم الذي هو من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف، دراسة تحليلية تأصيلية لقضية مهمة جدا، وهو موضوع الشاهد القرآني وكيفية الانتفاع به وتوظيفه في الدلالات البلاغية في الدرس البلاغي عند أئمة البلاغة. أتى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عرفة حامد عبد الرحمن وفقه الله في هذا البحث اللطيف الذي أراد أن يتتبع، قال حياة الشاهد القرآني في المصنفات البلاغية، كيف بدأ الاستدلال به. ثم بعد ذلك، شو هذه فكرة ممتازة، أول شيء خلينا نقرأ العنوان. أما عنوان البحث فهو، شوف هذا، الشاهد القرآني في البلاغة العربية تأصيل وتحليل، أو دراسة تأصيلية تحليلية كما في داخل في المقدمة كتب كذلك. وهذا الكتاب فعلا هو سينقسم إلى جانب تأصيل لهذه القضية وجانب تحليل سيأتي كيف تعامل معها الأئمة في هذا الباب. طبعا خصصت الدراسة الإعابية اللي هو جانب التحليل بكتابين لعبد القاهر الجرجاني اللي هو أسرار البلاغة وكتاب دلائل الإعجاز، وهما لب الكتابة التحليلية، لكن أتى بفصل بمن سبقه في استدلال الشاهد القرآني. أول ما بين الصياغة الشاهد القرآني وما المراد به، وليس المقصود بالشاهد يعني الدليل أو الاحتجاج كما هو معروف عند الأصوليين ولا غيرهم، يعني المراد به التمثيل وذكر المثال على 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 النوع البلاغي المذكور عندنا. ها هنا أتى بما أراد أن يتتبع استدلالات العلماء الذين تكلموا عن قضايا البلاغة في توظيفهم للشاهد البلاغي وذكره والتمثيل به، كيف شفت مراحله وتطوره تاريخيا، وكيف حصل منهم إما يعني تنوع الاستدلال، تقسيمه، الاعتراض عليه، وهكذا مسيرة تاريخية له. هذا هو القصد من الدراسة الآن
إلى زمن عبد القادر أو استمر حتى بعده؟
لا لا لا، هو أتى من هذا إلى عبد القادر، هو وقف عند عبد القادر كناحية إعابية للتحليل، وقسم كتابه كما ترى إلى ثلاثة فصول. هذه الأبحاث أو الفصول هي محل الدراسة. أما الفصل الأول فخصه في الرحمن، هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الخصص الأول عندنا، هذه هذا الأول. أما التمهيد قدم به طبعا تعريف المصطلحات، دائما ترى في التمهيد تعريف المصطلحات هذه قدم بها. ثم بعد ذلك الفصل الأول خصه بالشواهد القرآنية، شواهد القرآنية، يقول ما من أهل العلم إلا استدلوا بالشواهد القرآنية. فبدأ يذكر الفروق، مثلا الشواهد القرآنية بين النحو والبلاغة، شواهد القرآنية في الشعر والشاهر القرآني، الفرق بينهما، أنماط توظيف الشاهد القرآني في المصادر البلاغية كيف هي. الثاني ناحية تاريخية تجلية للشاهد القرآني قبل الجرجاني، وكيف علماء البلاغة ابن المعتز وغيره كيف وظفوه، شو ابن الشاهد القرآني في عصور البلاغة ابن المعتز والرماني والعسكري في الصناعتين وكذا. الثالث هو محط الطراسة الطويل الشاهد القرآني عند الجرجاني، وهذا هو اللي ذكره وأطال فيه الكلام في كتابيه، قلنا أسرار البلاغة وكتاب دلال الإعجاز، وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي، وأنا كنت أتمنى الحقيقة تكون الطباعة غير هذه الطباعة لأنها مشي حالك. هذا سلمك الله أيضا مدخل لطيف، هو صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال محمد صالح حسن أراد أن يشوف أن يدرس المصادر البلاغية التي ينبغي لمدارس علم البلاغة أن يرجع عليها، لأنها هي الموئل أو الموئل الذي المصدر الذي يرجع عنهم. ترى القصدها هنا ذكر الكتب، ذكر 22 كتاب، كل كتاب ترتبها تاريخيا هذا أولا، وثانيا يأتي بكل كتاب به ثم يذكر ما فيه من قضايا النقد وقضايا البلاغة وما تميز به، ثم الذي بعده هو ليس رتبة تاريخين حتى يعرف التطور التاريخي، لأنه سيأتي اللي بعده سيذكر ما زاده عن الذي قبله أو انتقده عليه، ثم اللي بعده بهذه الطريقة سمى كتابه المصادر النقدية والبلاغية في الأدب العربي حتى القرن السابع الهجري، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال محمد صالح حسن وفقه الله. ما عندنا مقدمات ولا تطويل، مباشرة دخل في الموضوع. هذه هي الكتب التي كما ترون، هذه بداية مباشرة دخل في الكتاب، أول بيان التبيين أو التبيين للجاحظ بدأ به، ثم الشعر وشعراء ابن قتيبة، ثم امضي شوف 22 كتابا محل الدراسة. شوف هذه قال لك مباشرة، شوف ما في لا مقدمة ولا أبواب، الكتاب يبدأ يذكره لك وطبعا يبين لك وميزات الكتاب من الناحية البلاغية، الناحية النقدية والبلاغية في محل الدراسة الآن عندنا، ثم يأتي ما هو ما تفرد به وما أضافه أو تعقبه على من سبق وشمد الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، والكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي.
شيخ فكرة جميلة يحتاج إليها ربما يعني في كل فن، لو كل فن يعطى من
جميل جدا، وهو الحقيقة لو يكتب في مثل هذه المصادر يعني، لكن بعض الفنون ولدي متشعبة مصادرها، ليست يعني مو مثل علم البلاغة خلاص معروفين هذول القامات العالية التي يعني هم أصول بقين فروع بالنسبة لهم، يخرجون عنهم إما تحشية على كتب مصنفاتهم أو استفادة منها بهذه الطريقة، هذا عرفوا. لكن مثلا الفقه مثلا كيف تفعل إلا إذا خصصته في شيء معين، مجال معين
أو مذهب معين، حتى
هو مذهب معين لكن داخل مذهب حتى فيه أشياء كثيرة يعني. هذا سلمك الله أحد الشروح المعاصرة التي راعى فيها صاحبها شرح كتاب شرح المنظومة للعلامة الشاطبي رحمه الله. الشاطبي رحمه الله جاء إلى كتاب أبي عمرو الداني، وهو كتاب المعروف بالمقنع في رسم مصاحف أهل الأمصار، كتاب سيار معروف وهو أصل لكثير من جاء بعده، ثم نظمها الشاطبي بمنظومة رائية في 299 بيتا. هذه المنظومة عرفت لها ترى شروح، منهم تلميذه علم الدين السخاوي له شرح على شرح على منظومة الشيخ الشاطبي، ثم توالت الشروح بعد ذلك. أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدر الدين ابن بدر الدين عبد الكريم أحمد محمد وفقه الله قال إن على هو رجع إلى علم الدين السخاوي وهو أدرى الناس لتلميذ المؤلف الشاطبي ورجع إلى شرحه، لكن قال إنه كان يشرح شرحا في شرح المعنى، يعني القضية التي سوف يطرحها في البيت هو يتكلم عنها، لكن كلام الشارح ووقوف عند ألفاظه واختياراته وشيء يقول هذه ما أحد من الشراح التي وقفت عليهم فعل ذلك. ولهذا قلت تتبعتها لفظة لفظة هذه المنظومة وشرحها وبين الغريب فيها والمعنى الذي يراد به وشيء من ذلك، وسمى الشرح جامع الفوائد في شرح عقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد. أما عقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد فهو اسم القصيدة للعلامة الشاطبي رحمه الله الحافظ المعروف صاحب القراءات والألفيات وشيء من ذلك، فهو المنظومة التي جعلها لرسم المصحف سماها عقيلة أتراب القصائد مشهورة، هو جاء وشرح هذه العقيلة في جامع الفوائد في شرح عقيلة أتراب القصائد. وطريقته تكلم هو في المقدمة بأشياء وأبرز ما في بحثه أو في شرحه وماذا سيفعل شيء من ذلك، وأنه وقف على كل الشروح لكن أكثر ما كان نفع تلميذه، لكن شوف شوف على قدم بمقدمة تمهيدية فيها الرسم وحد رسم رسم المصحف ومقاصده على الكتب المهمة، لكن نأتي إلى أول ما بدأ. ها بسم الله، هذا بدأ مقدمة الناظم. شوف لاحظ طريقته أنه يأتي البيت رقما ويشكله من أول إلى آخر مشكول، أول ما يبدأ بالغريب، الألفاظ الغريبة التي في البيت، فيشرح يبين لك، ثم الشرح يأتي بشرح البيت جملة. شوف لاحظ، كل بيت عندنا يأتي إن كان له ألفاظ غريبة شرحها بينها، ثم يأتي بالشرح الإجمالي له وبين ما فيه من المسائل والأحكام ومراد المصنف فيه، ويأتي بالآيات المرادة حينئذ. والكتاب كله شوفه، لاحظ بيت رقم 82، هذا الغريب يشهر، وهذا بعدين الشرح عندك. والكتاب كله على هذا المنوال من أوله إلى آخره، وفقه الله. الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي. هذا سلمك الله أيضا، هذا أيضا يقول أحد مقررات منهج الحديث في أحد الجامعات وفي إحدى الجامعات وشيء من ذلك. هو صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عارف صالح صدقي جاء إلى هذا المقرر مفرداته، وأراد أن يجمع كلام الحافظ ابن حجر والنووي في شرح هذه الأحاديث اللي منتقى أبواب معروفة منتقى كانت هي المقررة. طبعا الأحاديث محل الدراسة، الأصل عندنا ما كان في البخاري عول على فتح الباري، وما كان في مسلم عول على شرح النووي، هذا الأصل. يقول أن الطلبة يستصعبون فهم كلام ابن حجر والنووي لأجل ما فيه يعني من صعوبة واستثقال وشيء من ذلك، هذا كلام معروف. فهو أراد أن يهذب الشرحين، يهذب الشرحين ويعلق عليهما بما يكمل أغراض المقرر ويكون واضحا عند الطلبة، وجمعها في مجلد سماه تهذيب شرح أحاديث أبواب مختارة من كتابي فتح الباري وشرح النووي على صحيح مسلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عارف صالح صدقي وفقه الله. أتى شوف هذه طريقته، هذا الذي في الأعلى يأتي بالحديث، أعطنا إن شاء الله معي حديث أهمها مثال، هذا مثال. طبعا هو المطلوب، ترى الكتاب يقسم إلى فصلين، فصل خاص بالآداب والسلوك، وعندنا مجموعة من المطالب تحته أو المباحث تتعلق بالآداب والسلوك، معروفة الحياء وكذا المقصود، والفصل الأخير عن الفتن وأشارات الساعة والأبواب منتقاة. شوف هذا مثلا، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، الحديث كما هو في البخاري. شوف وقوله، هذا كلام الحافظ بن حجر من فتح الباري يأتي به. طيب كلام الحافظ بن حجر ذكر المحل الذي هي محل الشرح وشيء من ذلك، المكان، أما الاستطرادات وكذا تركها. وهنا تعاليقه اللي هو الأستاذ صدقي وفقه الله، تعاليقه والبيان يقول أراد ابن حجر كذا، غرض ابن حجر كذا، بهذه الطريقة. الكتاب كله على هذا منوال من أوله إلى آخره، وهو استيعاب لمفردات مقرر مادة الحديث في إحدى الجامعات والكليات، الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي. هذا سلمك الله دراسة، الحقيقة صاحبة الدراسة وهو أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة عفاف الغمري وفقها الله، هي أرادت بهذه الدراسة المتميزة أن تأتي إلى موضوع المنطق، وموضوع المنطق ودخوله إلى العالم الإسلامي والعربي، ثم بعد تأثر المدارس به وانقسامه إلى مؤيدين ومعارضين، ثم تغلغله في القضايا العقدية بالذات، واحتفاء حتى، ثم دخوله إلى العلوم الأخرى كالأصول وغيرها معروف، حتى جاء إلى نقطة عند شيخ حسام تيمية. هنا هذه الصخرة ينصدم بها المنطق صدمة رهيبة. طبعا شيخ الإسلام تيمية عنايته بالمنطق ومعرفته به وتضلعه منه واطلاعه على كتب المتقدمين، وفي كتب المتقدمين سواء كتب أهل المنطق اليوناني نفسهم هم أو من أخذوا عنه كابن الرشد، الرشد كان محتفي جدا بعلوم أرسطو وأفلاطون، مشهور هذا عنه، وهو قد لخص كثير من مؤلفاتهم وغيره من المدارس الفلسفية التي تبناها الفارابي والكندي وابن سينا وغيره. القصد لأنه المنطق كان يتساوق هو والفلسفة، المقصود كانت المنطق مشهوب جدا، يعني ليس ناحية نظرية قواعدية فقط للنظر وصحة النظر، بل كان مشهوب أيضا بعقائد الفلاسفة. طبعا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كانت له وقفة، كان هو مثل الصخرة التي صدم بها المنطق والفلسفة، وهذه الصخرة صدم بها جعلت شيخ الإسلام يحلل المنطق تحليلا لم يسبق إليه، ثم هو مع ذلك درسها دراسة جعلته يميز ما يمكن قبوله مما لا يحتاج إليه أو لا بد من طرحه، ثم هو مع ذلك بيّن الآثار المترتبة على هذا وهذا، ثم هو بعد ذلك أيضا بيّن غناء علو الوحي عن هذا المنطق وأمثاله وقواعده، علو القرآن والسنة وغناء هذا وما فيها من مسائل عن مثل هذا المنطق. طبعا الكلام طويل أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة عفاف الغمري وفقها الله، هي أرادت أن تدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية ضد من قال أنه لم يفهم المنطق أصلا، لأنه اتهم بهذا وهذا ليس بصحيح، بل بيّنت أنه عارف به أكثر من أصحابه أصلا هم، وما نقده إلا له إلا عن بصيرة. وركزت على كتابين كان أساس الانطلاق منها، وهو كتاب نقد المنطق اللي تبع بعد ذلك بالانتصال لهذا الحديث، وهو أتم من الطبعة الأولى هذه القديمة، والكتاب الثاني ردع المنطقيين، وأتمنى أن يعاد طبعه مع النسخ التي ظهرت له، وإن شاء الله تجد هذه آذان صاغية وتحقق عند أحد. لكن أيضا قرأت كتب شيخ الإسلام الأخرى، دار التعارض ومنهاج السنة وشرح الصبهانية، وأفارت بالقضايا المنطق الآن، وجعلت في هذا المجلد الضخم سمته المنطق عند ابن تيمية. شوف هذا بهذه الطريقة، هي قلت لك أرادت أن تبين مدى معرفة شيخ الإسلام به، وأنه ناقشه نقاش العالم الفاهم، ليس فقط مجرد قضية أنه لا يريده ولا كذا مجرد الرد، لا لا، بل هو غاص في أغواري حتى عرف يعني المرادات وما يريدون به. شوف لاحظ معي، أول ما بدأت في الفصل الأول ذكرت ناحية تاريخية، وهو مسألة دخول المنطق إلى الفكر الإسلامي، ثم انقسامه الناس إلى مؤيدين ومعارضين، وبينت هذه السجالات التي حصلت. الفصل الثاني خصته بنقد ابن تيمية لمنطق أرسطو وتكلمت عنه، طبعا أخذت، لاحظ هي أخذت كل فصل خصته بالحد الأرسطي وكلام ابن تيمية عنه، وفصل للقضايا الأرسطية وتكلم عنه. وبهذه الطريقة تكلمت الفصل الثاني، شو هذا كله تفاصيل لهذا الفصل اللي هو الثاني. الفصل الثالث جعلته خاص، شوف لاحظة بالنقد القضايا، لاحظة تنقل القضايا قضية قضية ما يتعلق بكذا. الفصل الرابع نقد القياس وتوابع القياس ولواحقه، أيضا في هذا ما يحتاج إلى وقفة معه، أنواع القياس هو مشهور فيه منه. والفصل الخامس عندنا والأخير هذا هو أثر محاولات شيخ الإسلام النقدية للمنطق في من جاء بعد مفكر الإسلام، وهذا فيما ذكرت حتى من غير المفكر الإسلام، حتى ذكرت الغربيين ومن تأثروا بنقد ابن تيمية ونقدوا منطق أرسطو وغيرهم. الكتاب حافل في قرابة 500 صفحة في مجلد ضخم من إصدارات مكتبة المتنبي. هذا سلمك الله كتاب أو بحث أراد به صاحبه أن يجلي قضية هي فقهية قانونية ولها أثر معاصر، وهي مسألة حماية الحقوق الفكرية، وصار لها قانون دولي معروف عند دول العالم، ثم عند الدول العربية، وطبعا تتفاوت في قضايا الإجراء والاحتياط وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمود علي عبد السلام موافي سمى بحثه الحماية الإجرائية لحقوق الملكية الفكرية. محل الدراسة ماذا؟ ما صدر من القانون المصري أصالة في من مواد لحفظ من حماية إجرائية للحقوق الفكرية، ومقارنته بالقوانين الأخرى خاصة النظام السعودي ما صدر فيه، ثم مقارنة الجميع بما في الفقه الإسلامي. شوف دراسة المقارنة في القانون المصري والنظام السعودي وفقه الشريعة الإسلامية. قلنا لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمود علي عبد السلام وافي وفقه الله، طبعا الكتاب قسمه إلى عدد من الفصول، وإن كان الأصل عندنا أنه المباحث لا هذه طويلة المباحث الإجرائية، لكن نحن نهمنا الإجراءات القضايا الإجرائية التي هو أراد محل الدراسة، وهو قد قسمها إلى محاور. طبعا هذه المحاور الرئيسية الكبرى هو قال خمسة، طبعا هو قسم بعد ذلك إلى أكثر من خمسة إلى أظن 10 أو 11، لكن الأشياء الأساسية مثلا الحماية الإجرائية للحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي والشرعي، ثم بعد ذلك شروط الحماية التي هذه شروط الحماية، ثم عندنا قضايا الاختصاص، الاختصاص القضائي، الحمايات الإجرائية الوقتية والحمايات الإجرائية الموضوعية، وهذه تحت أقسام وتكلم عنها. هذه الموضوعات الأساسية الكبرى في الكتاب، هو عرج إلى مسؤول موضوع القضايا، مواد القانون والشرح وما فيها مخالفتها قربها من الشريعة وبعدها وشيء من ذلك، الإجراءات المتخذة لأجل تفعيل مثل هذه القوانين ومواد القانون. الكتاب من إصدارات أظن مكتبة المتنبي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن جزئين، أصله فكرته تسهيل المعاملات المالية والعقود الشرعية لطلاب الدراسات الكليات، وهو قد أتى بطريقة مختصرة لأجل تقريب هذا العلم، مع الإفادة من المعاملات المالية المعاصرة، مع الإفادة من بعض القواعد الفقهية المتعلقة بقضايا العقود والأموال أو المعاملات المالية. سماها صاحبها الأحكام الفقهية في العقود والمعاملات المالية، شوف مع دراسة تطبيقية لأبرز المسائل المعاصرة، جعله في جزئين. فهذا الجزء الأول لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة أحمد عبد الحميد للو وفقه الله، طبعا حاول يستوعب أبواب المسائل كاملة التي هي في أبواب الفقه المشهورة المعروفة. يعني هذه تكلم أولا عن موضوع البيوع، البيوع تعريف البيع، مشروعيته وأهميته وأركانه مشهورة يعني وشروطه. بعد ذلك جعل كل نوع من الأنواع في فصل، تكلم عن الخيار وإثبات والإقالة، ثم الربا والصرف والسلم والإجارة والاستصناع، إلى أن جاء إلى الفصل الأخير عندنا هذا 11 دراسة تطبيقية لأهم المسائل المعاصرة، وانتقى مجموعة من المسائل قرابة 5 مسائل، إجراء العقود عبر وسائل اتصال حديثة، عندك بيع التلجئة، وهكذا بهذه الطريقة قيام الشيخ مقام القبض، وهذه هي الدراسات الأخيرة. والكتاب لطيف وشرحه مبسط جدا بحيث أنه يفهم الطالب، وفيه أهم ما يحتاج الإحاطة به في هذه الأبواب. هذا الجزء الأول هو جزء لطيف من إصدار مكتبة المتنبي. الجزء الثاني هذا أيضا أتم الفصول الباقية وذكرها هنا، العارية والهبة وما يتعلق بها، ثم سماها، لكن ثم ألحق فصلا أخيرا ألحق به القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات والعقود، سماها الأحكام الفقهية في العقود والمعاملات المالية، شوف، مع دراسة تطبيقية لأبرز القواعد الفقهية المتعلقة بها، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أسامة أحمد عبد الحميد للو وفقه الله. وهذا قلت لك أتم في الجزء الثاني هذا ما بقي من الأحكام أو العقود والمعاملات المشهورة في أبواب البيوع، إلى الأخير لما جاء إلى الفصل الأخير خصله بدراسات تطبيقية القواعد الفقهية، ذكر 24 قاعدة من القواعد التي لها علاقة، شوف هذه هي، يقول لك القاعدة رقم كذا ويأتي بها، فيذكر الناحية التطبيقية يعني استفادة المعاملات والعقود في منها في هذا الوجه، القاعدة كذا يذكرها لك، ثم يبدي بعد ذلك يذكرها، وهو أيضا كله بالتعليق اللطيف وشرح اللطيف. الكتاب من إصدارات مكتبة المتنبي بالدمام، هذا سلمك الله بحث لطيف، صاحبه حاول أن يعطي إلماعة كاملة عما يتعلق بالوقف على النفس والوقف على الذرية، اللي يعرف الوقف الأهلي وشيء من ذلك، وهي قال من المسائل المطروقة عند الفقهاء واختلفوا فيها كثيرا، وهو قال جهل الناس بها جعلهم يعزفون عن الوقف، أي الوقف على الأهل أو على الذرية أو على النفس يعني بهذه الطريقة، وهي مسألة خلافية مشهورة ولهم شروط ولهم حتى أحوال أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان ابن عبد المحسن المطرودي في هذا المجلد اللطيف سمى بحثه الوقف على النفس والذرية وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، دراسة فقهية مقارنة. أما الوقف على النفس فإنه أراد به الوقف على النفس، قال مسألة خلافية، الوقف هو إنسان يوقف على نفسه يعني أن ينتفع بهذا الوقف، مسألة خلافية، وهو قد مال إلى صحة هذا الوقف، والوقف على الذرية ومال إلى الصحة أيضا. وحتى لو قال أوقف وقفا بوصف، يعني قال لو أنه قال من كان وصف فلاني فإنه يأخذ، فلو اتصف هو بهذا الوصف فيما بعد يصلح هو أن يأخذ بهذه الطريقة وخلص إلى جواز ذلك مع خلاف المذاهب وشيء من ذلك. ولهذا كتابه قسمه إلى 3 فصول، الفصل الأول ما يتعلق بالوقف على النفس، شوف هذا وقف على النفس وتحته مباحثه، والثاني ما يتعلق بالوقف على الذرية وهذا تحت مباحثها والخلاف، الأخير عندنا الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مثل هذه الأوقاف، وعرج إلى الوقف في الحياة المعاصرة، وهذا تعريج ممتاز جدا يقول إنه حاجة يعني يحتاج إليه. وفقوا الله، الكتاب بحث لطيف من إصدارات مكتبة المتنبي. الأخير عندنا ولدي، وهو أيضا وهو تغطية لجانب من المقرر في أحد الجامعات والكليات، وهو جانب الدراسة تاريخ التشريع الإسلامي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رجب أبو مليح وفقه الله جاء إلى كتب خالص تم المتقدمين واستفاد أيضا حتى من المعاصرين، وقسم وجاء إلى هذا البحث الذي أو مع صح الكتاب والتاليف سماه تاريخ التشريع الإسلامي، أراد به أن يكتب نبذة مختصرة مغطية لمقررات المنهج. صاحبه بين في المقدمة ما يحتاج إليه من الأشياء المهمة ما يتعلق من التعريف ومعنى التشريع والفرق والمعنى الفقه والفرق بينها وأشياء والقانون وبعض الشبهات التي يؤتى بها في طعن على الشريعة وأخذها من القانون الروماني وأشياء من هذه القضايا، هذا كان في الفصل الأول. أما الفصل الثاني وما يليه قسمها إلى الأدوار، كل فصل جعل فيه دور وأثر هذا الدور في التشريع. فأول فصل عندنا في التشريع في عصر النبوة، كل فصل يذكر مزاياه وما فيه شيء من ذلك ومراحله وبعض أعيانه، والثاني التشريع في عصر الخلفاء، والثالث هذا الثالث العرفاء، والرابع عصر صغار الصحابة وكبار التابعين، والخامس العصر في أئمة التشريع في عصر الأئمة، السادس عصر التقليد، والسابع عصر المتون والحواشي، والثامن وهو الأخير واقعه المعاصر، وهو تكلم عن المؤسسات العلمية والمجامع والتجديد في هذا الباب. وفقه الله الكتاب من إصدارة مكتبة المتنبي.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.